الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ الإمام أبي جعفر الطحاوي الحنفي رحمه الله تعالى وغفر الله له وللشارح والسامعين، قال: ونؤمن بالكرام الكاتبين، فإن الله قد جعلهم علينا حافظين.
إن الحمد لله، نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: ونؤمن بالكرام الكاتبين، فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. غرض المصنف من هذه العبارة هو بيانه لمعتقد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بمسألة الإيمان بالملائكة، الإيمان بالملائكة الكرام الكاتبين الحافظين. هذه بعض أوصافهم وأعمالهم التي جاءت في هذا البيان، وإلا فأوصافهم أكثر من هذا، وأعمالهم أكثر من هذا الذي ذكره المصنف، ولا يتعلق بحفظ وحراسة الأدميين أو بحفظ أعمالهم من حيث كتابتها من أقوال أو أعمال أو نيات. إذن غرض المصنف من هذه العبارة هو بيان معتقد أهل السنة في هذه المسألة. ويمكن أن يقال أيضا أن هذا البيان من المؤلف أراد به أن يقول أن مثل هذه العقائد، وهي في باب من أهم الأبواب في الإيمان، والذي يعد الإيمان به ركن من أركان الإيمان، لأنه يتعلق في العموم بالإيمان بالملائكة، وهو أحد أركان الإيمان التي جاء ذكرها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو ثاني أركان الإيمان: الإيمان بالله، ثم الإيمان بالملائكة، ثم يأتي الإيمان بالكتب، ثم بالرسل، ثم باليوم الآخر، ثم بالقدر خيره وشره، كما جاء ذلك مرتبا في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام المروي في الصحيح. وأهل السنة والجماعة لما يسوقون هذه المسائل يبينون أيضا أن اعتقاد هذه الأمور وهذه المسائل على الوجه المأمور به شرعا، فهما وعملا، الغرض منه إصلاح القلب الذي به تصلح أعمال الإنسان. هذه الثمرة في الحقيقة المرجوة والمنتظرة من دراسة هذه المسائل، وهذا بخلاف ما عليه أهل الأهواء والبدع، فإنهم يذكرون هذه المسألة أو يطرحون هذه القضايا على أنها مسائل عقلية، يعني ينظرون إليها نظرا عقليا برهانيا دون أن يبحثوا في آثاره وفي ثماره المرجوة منه. ولهذا تراهم يذكرون بعض الأشياء التي لا فائدة في معرفة الإنسان بها، لأنها من حيث الأثر نقول الأثر الإيجابي، يعني الأثر الإيماني أو السلوكي في الإيمان بمثل تلك المسائل التي يعرضونها في قالبها العقلي البرهاني ليس فيه ثمرة، بل أحيانا قد تقرأ مسائلهم ولا تستفيد منها لأنها معقدة ولأنها مركبة من أشياء هي أقرب إلى السفسطة أو أشياء فيها احتمال يمكن أن تقع أو لا تقع، بخلاف أهل السنة فإنهم يريدون مسائل الاعتقاد كما وردت في النصوص في الكتاب والسنة لا يجوزونها، ويبحثون في فهم تلك الألفاظ، أي ينظرون إلى دلالة الألفاظ وما تحمله من معاني، وهم دائما يمشون في ذلك الخط ويسيرون على ذلك السير الذي كان عليه أسلافهم حتى يكون علمهم بتلك المسائل مورثا لأثر ذلك العلم، فيستفيدون مثلا منه من حيث السلوك، من حيث العمل، من حيث العبادة. ولهذا أنت إذا درست مبحث الملائكة كما في هذه المسألة، لما تعلم أن الملائكة كما قال المؤلف نؤمن بالكرام الكاتبين وأن الله قد جعلهم علينا حافظين، لما تعلم أن الملائكة من أوصافهم أنهم كرام وأنهم كاتبين، هذا ينمي فيك الخوف من الله عز وجل وخشيته تعالى في السر والعلن، وينمي فيك ويقوي فيك بعض أعمال القلب كالحياء الذي هو عمل قلبي، فتستحي من الله أولا، وتستحي أيضا من الملائكة الذين لا يغادرونك، يكونون معك يتعاقبون العباد بالليل والنهار، يكتبون يحصون يستنسخون ما يصدر من العباد من أقوال من أعمال من حركات، حتى النيات حتى أعمال القلوب يكتبونها. فالمؤمن إذا علم مثل هذا وأن الملائكة لهم هذا العمل أو أن الله عز وجل كلفهم بهذه الوظيفة، هذا ينمي في نفسه الإيمان بالله، ينمي في نفسه خوف وخشية الله تبارك وتعالى في السر والعلن. هذه ثمرة المعتقدات الصحيحة السليمة التي دونها أهل السنة في كتبهم ومصنفاتهم. هذه العبارة أو هذه المسألة التي بحثها المؤلف المتعلقة بالملائكة يمكن ربطها بالمسائل المتقدمة، وهي أن المؤلف رحمه الله ذكر أن سبيل أهل السنة والجماعة هو اتباع السنة واتباع الجماعة، وأنهم مجتنبون للخلاف والفرقة، لأن الذي يهمل النصوص ويتركها وراءه ظهريا ولا يتبع سبيل المؤمنين ويخالفهم فيما كانوا عليه من الحق ولما يدعون إليه من الحق، لا شك أن هذا يورث الفرقة والخلاف والشذوذ. فبين أن سبيل أهل السنة هو الاتباع، الاتباع للسنة، الاتباع للأثار، الاتباع للنقل، تقديسهم للنص الشرعي، لأن هذه المسائل التي ذكرها المؤلف نؤمن بالكرام الكاتبين وأن الله قد جعلهم علينا حافظين، هو لم يختلق هذه الألفاظ وخيرها من جملة ألفاظ كان من الأحسن وضعها أو ذكرها، وإنما هو اختار هذه الألفاظ لأنها نصوص شرعية، مصطلحات شرعية. والعلماء يقولون أن توظيف المصطلح الشرعي في كل أبواب الدين هو الواجب، هو المتعين على الإنسان الذي يريد أن يوصل الناس إلى الحق أو يوصل أو يربط الناس بالحق. أما إذا ترك المصطلحات الشرعية وزهد فيها أو ذكرها ولم يرد معناها الحقيقي فهذا يريد أن يخدم باطلا ويريد أن يصرف الناس عن الحق الواجب الإيمان به. ولهذا ترون أن الفرق عند بين أهل السنة وأهل البدع والأهواء أن أهل السنة لما يذكرون مسائل الاعتقاد فإنهم يوظفون المصطلحات الشرعية دون غيرها، لا تجدهم يذكرون شيئا لا علاقة له بالنص أو بالنقل، وسيظهر لنا من كلام المؤلف ما يبين على صدقي وما أقول في هذه المسألة. هذه المسألة التي ذكرها المؤلف أو هذا المبحث هي فرع عن مبحث الإيمان بالملائكة وقد سبق. والإيمان بالملائكة كما تعلمون هو أحد أركان الإيمان الستة، هذا معروف، جاء ذكره كثيرا في القرآن وفي السنة. والمؤلف رحمه الله فرق الكلام في هذه المسألة، في مسألة الإيمان بالملائكة. وقد ذكرنا إن تذكرون أن بعض العلماء أو كثير من العلماء لم يرتبوا كلامهم في مسائل الاعتقاد التي أوردوها، يعني بترتيب منهجي يتبعون فيه النصوص، كما جاء ذكر مسألة الإيمان بالأركان الست: الإيمان بالله، ثم الملائكة، ثم الكتب، ثم الرسل، ثم اليوم الآخر، ثم القدر خيره وشره. كثير من العلماء ممن صنفوا في الاعتقاد لم يرتبوا هذه المسائل ترتيبا منهجيا، يعني الأول في الأول، أو أنه يبدأون بالأدنى إلى الأعلى أو بالأعلى إلى الأدنى، ما عندهم ترتيب في هذا. وبعضهم قد لا يراعي الترتيب لكن قد يجمع كلامه في مبحث واحد، يعني إذا ذكر مسألة الإيمان بالملائكة فإنه يجمع كل المباحث في المسألة، في مسألة الإيمان بالملائكة، وربما قدمه على الإيمان بالله. لكن هناك ممن صنف من أهل السنة في هذه المسائل، مسائل الاعتقاد، حتى في نفس الباب كما هو ظاهر هنا في مسألة الإيمان بالملائكة، المؤلف رحمه الله فرق الكلام عن الإيمان بالملائكة في مواضع كثيرة، لأنه سبق أن ذكر مبحثا أو عبارة سبق الكلام عليها لما قال: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين. هذه العبارة سبقت وجاء فيها ذكر الإيمان بالملائكة، وتكلمنا عن عالم الملائكة وما يدخل في الإيمان بالملائكة وما يقتضيه الإيمان بالملائكة وعدد الملائكة وأصل خلقتهم وما إلى ذلك من المسائل التي في هذا المبحث، فلا نعيد الآن لأنه سبق ذكر هذا الكلام. وذكر أيضا في مسألة أخرى لما تكلم عن مسألة الإيمان، قال المؤلف رحمه الله: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر ذلك. ففي الموضع الثاني ذكر أركان الإيمان مرتبة بهذا الترتيب الذي جاء في الحديث. إذن هنا هذه المسألة التي ذكرها المصنف هنا: ونؤمن بالكرام الكاتبين، فإن الله قد جعلهم علينا حافظين، هذا في الحقيقة هو الموضع الثالث الذي يذكر فيه المصنف ما يتعلق بالإيمان بالملائكة. إذن هو في المبحث الواحد فرق الكلام في عدة مواطن. ولعل السبب في هذا وهو واضح أن هؤلاء العلماء كتبوا هذه المسائل بحسب ما يحضرهم منها، لما دونوا هذه المسائل أو هذه المباحث في الاعتقاد كانوا يكتبون على حسب ما يحضرهم أو ما قد يطالعونه ويجدونه في طريقهم فيجمعون شتاته، ولم يتسن لهم بعد ذلك من مراجعة هذا المكتوب، أو نقول بعبارة أدق لم يتسن لهم ترتيب هذا الذي كتبوه، فلهذا كانت معظم هذه التواليف والمصنفات على هذا المنوال، أي أن الكلام لا يكون مجموعا في موضع واحد بل يفرق هنا وهناك. هذا هو السبب، والحقيقة العلماء معذورون في هذا لأن أعمال أهل العلم كبيرة وحاجات الخلق أكثر، فيتعرضون لأعمال كبيرة تتطلب منهم بذل جهد كبير، إما في التعليم، إما في الفتوى، إما في شرح كتب أخرى قد تكون لها أهمية أكثر مما كانوا فيه، إلى غير ذلك من الأمور المعروفة والتي لا يعرفها في الحقيقة إلا أهلها وهم المصنفون والعلماء رحمة الله تعالى عليهم. يقول الإمام الطحاوي: ونؤمن، ونؤمن سبق الكلام عن الإيمان، والمعنى هنا أي نصدق، نصدق تصديقا جازما ونعتقد اعتقادا صحيحا لا ريب فيه ولا شك. والإيمان بالملائكة كما سبق له درجتان. الأولى الإيمان بالملائكة بأنه إيمان واجب وفرض، هذا على جهة الإجمال والتفصيل، نؤمن بأن الملائكة موجودون موجودون، ومن أنكر وجود الملائكة فهذا كافر بالله لأنه تكذيب لخبر الله. هذا الإيمان الأول، الإيمان جملة، ومن أنكره فهو كافر. ويأتي الدرجة الثانية من الإيمان، الإيمان بما أخبرنا الله سبحانه وتعالى به عنهم وما أخبرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا قد يكون عدم الإيمان بشيء مما جاء في هذه الأشياء لا يمكن أن يكفر صاحبه لأول وهلة، حتى يعلم ويبين له ماذا؟ يبين له الحق في هذه المسألة، كذكر مثلا بعض الأعمال بعض الأوصاف التي هي للملائكة، ذكرها الله عز وجل في القرآن، ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر مثلا عن بعض الصفات الخلقية أو الصفات الخلقية للملائكة. بعض الناس قد ينكر بهذه الأشياء لأول مرة لأنه لم يسبق له سماع لهذه المسائل، ولهذا لابد أن يعلم، يقال له هذا جاء في كتاب الله، هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه والمراد به كذا. فإن أصر على إنكار هذه النصوص وردها مع علمها أنها من خبر الصادق المعصوم عليه الصلاة والسلام، هنا يكفر. أما في الوجهة الأولى فلا يمكن أن يكفر لمجرد عدم قبوله بعض الأخبار المتعلقة بالملائكة. ولهذا قلنا أن الإيمان بالملائكة له درجتان، الدرجة الأولى هذه واضحة، الملائكة موجودون ولهم أعمال ووظائف نؤمن بهم على جهة التفصيل والإجمال. الإجمال بأن الملائكة موجودون هذا معروف، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق، فمنهم ملائكة ومنهم بشر ومنهم جن، ولكل أصل يرجع إليها في خلقتها وفي وجوده. والذي على وجه التفصيل أن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا مثلا بعض أعمال وظائف الملائكة، كهذا الذي ذكره المؤلف أنهم يكتبون أعمال بني آدم، يحفظون الأدميين، يحرصونهم، أنهم يأتون إلى الذكر، فنؤمن بهذا على وجه التفصيل. ثم بعد ذلك يأتي أو تأتي الدرجة الثانية في الإيمان بالملائكة، وهو الإيمان بما لهم من أعمال، بما لهم من وظائف، بما لهم من صفات، بما لهم من سمات يتميزون بها عن سائر الخلق، لأن عالم الملائكة غير عالم الجن، وعالم الملائكة غير عالم البشر، والملائكة متفاضلون كالبشر يتفاضلون فيما بينهم، فالملائكة أيضا يتفاضلون، وقد تكلمنا عن هذا المبحث في كلام سابق. يقول المؤلف هنا ونؤمن بالكرام الكاتبين. لاحظوا هنا المصنف رحمه الله لم يذكر هنا اسم الملائكة، لم يقول ونؤمن بالملائكة الكرام الكاتبين، وإنما اكتفى بذكر بعض أوصافهم وبعض أعمالهم، فالوصف كقوله كرام وكاتبين، هذه بعض أعمال الملائكة، وهم أنهم يكتبون في الصحائف، ويكتبون أيضا بالقلم، لكن ليس من جنس الأقلام التي نعرفها، حتى الصحف التي يكتبون فيها أعمال بني آدم ليست كالصحف التي نعرفها، لكن هي صحف، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. والآثار والأدلة على هذا كثيرة، وسنتكلم عن بعضها الآن. يقول المصنف رحمه الله ونؤمن بالكرام الكاتبين، إذن هذا دل على أنه وإن لم يذكر الملائكة فإن المراد من كلامه أنه يقصد الملائكة جزما وقطعا. فذكر من أوصافهم أنهم كرام، قال كرام، والمصنف أخذ هذا الوصف من القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى يقول كما في سورة الانفطار وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، كراما وصفهم بأنهم كرام. وجاء هذا الوصف أيضا في السورة الأخرى سورة عبسة، قال تعالى بأيدي سفرة كرام بررة، والكلام هنا عن الملائكة، السفرة الملائكة هم سفرة، لأنهم سفرة من الله إلى أنبيائه ورسله،
قال البخاري صفرت أي أصلحت بينهم بما تنزله من الوحي وتأتي به من الوحي من قبل الله تبارك وتعالى. كرام بررة، قال صفرت كرام بررة، والمعنى أي خلقهم كريم، خلق الملائكة كريم حسن شريف، وأفعالهم أيضا بارة طاهرة كاملة، لأن الله عز وجل وصفهم بذلك، لأن أمرهم الطاعة، يطيعون الله عز وجل ولا يعصونه، وهم بأمره يعملون، كما جاء ذكر بعض أوصافهم في القرآن الكريم. والملائكة سموا كراما لكرامتهم، فهم عباد مكرمون، وحق الكريم أن يكرم، حق الكريم أن يكرم، ما دام أن الله عز وجل وصفهم بالكرام فلا بد للمؤمن أن يكرمهم، وهذا حتى يستشعر الإنسان الحياء منهم إذا أراد أن يواقع المعصية، فيذكر أنه مع خلق كرام بررة من الملأ الأعلى. ولو كان الإنسان بحضرة كرام، بحضرة الكرام من الناس، لاستحيا ولم يجرؤ على ارتكاب المعصية. فهو إذا علم أن الملائكة وصفهم الله عز وجل بأنهم كرام لم يواقع المعصية، واستحيا من الله أن يراه على معصية، لأنه يعلم أنه بحضرة الكرام الذين يكتبون ويحصون عليه أعماله وأقواله. وهذه هي الفائدة المسلكية التي نأخذها من هذا الوصف، بأن الملائكة كما قال المؤلف بأنهم كرام، نؤمن بأنهم كرام لأن الله عز وجل أولا وصفهم بهذا. ومن هنا ينبغي لحامل القرآن أن يكون في أقواله وفي أفعاله على السداد والرشاد، كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع الصفرة الكرام البررة، مع الصفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق فله أجران. لماذا قال مع الصفرة الكرام البررة؟ لأن الذي يقرأ القرآن ويكون ماهرا به حفظا وأداء واعتناء وفهما وعملا، لا شك أن أعماله وأن إيمانه يرقى أو يزاحم إيمان الملائكة، على خلاف بين أهل العلم في تفضيل الملائكة على البشر والبشر على الملائكة، وهذه مسألة قد تكلمنا عليها. وبين شيخ الإسلام أن الملائكة أفضل من البشر باعتبار البداية، وأن البشر أفضل من الملائكة باعتبار النهاية، لأنها يكونون في الجنة والملائكة تستقبلهم في الجنة، وبعضهم يكون خدما لهم، فهذا ظهر فضل فضل تفضيل أو بيان تفضيل البشر على الملائكة. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي هو ماهر بالقرآن مع الكرام البررة، أي مع الملائكة. وقد جاء أيضا في الحديث الذي رواه الترمذي، لكن الحديث لا يصح فيه ضعف، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم التعري، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء والجماع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: فاستحيوهم وأكرموهم. فاستحيوهم يعني استحيوا منهم، وأكرموهم يعني أن تظهروا في مثل هذه الأعمال التي لا ينبغي لمن يكرم غيره أن يفعلها أمامه أو بحضرته. ولكن هذا الحديث كما قلنا وإن استدل به بعض الشراح لكنه ضعيف، رواه الترمذي في جامعه. قال المؤلف: ونؤمن بالكرام. إذن عرفنا أن الملائكة كرام وحق الكريم أن يكرم. ثم قال: الكاتبين. الملائكة سموا كاتبين أو بالكاتبين لقيامهم بكتابة ما يصدر من العباد، ما يصدر عنهم من الأقوال والأعمال والنيات، كل هذا يكتب، كل هذا يكتب. ووصف الملائكة بالكاتبين هذا مأخوذ من القرآن ومأخوذ من السنة، مأخوذ من القرآن والسنة، إما باللفظ الدال على الكتابة كقوله في هذه الآية: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، فوصفهم بأنهم كاتبين. وكقول الله سبحانه وتعالى أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. ففيه التصريح بأن الملائكة تكتب السر والجهر وما يدور حتى في خلد الإنسان ما يهم به من المعاصي وما يعزم على فعله، فهذا تكتبه الملائكة إما خيرا وإما شرا، كما يدل عليه الحديث الذي سنذكره: إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها. هو لم يعملها، ولكن إذا هم بها فإنها تكتب له، وهذا فيه دليل على أن الملائكة تكتب. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا: إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. هذه إذن آيات من القرآن الكريم فيها دلالة على أن الملائكة تكتب أعمال وأقوال العباد، الأعمال أي الأفعال التي تصدر منهم، سواء كانت هذه أعمال جوارح أو كانت أعمال قلب، كما للجوارح أعمال، للقلب أيضا أعمال كما يسميها العلماء بالأعمال القلبية. ومما يدل في السنة على أن الملائكة تكتب أعمال بني آدم، تكتب الحسنات وتكتب السيئات، أحاديث في ذلك كثيرة، منها ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، يكتبون الأول فالأول يعني الداخل إلى المسجد يكتبونه. فإذا جلس الإمام للخطبة قال النبي صلى الله عليه وسلم: طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر. فهذا دل على أن الملائكة تكتب. وأيضا ما جاء في الحديث القدسي الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه، فإن عملها فاكتبوها سيئة، وإذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، وإذا هم عبدي بحسنة فعملها فإن عملها فاكتبوها عشرة. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، هم بالحسنة وعملها له عشر، هم بها ولم يوفق لفعلها فإنه تكتب له حسنة، لكن في السيئة فضل الله سبحانه وتعالى أظهر وأوسع. قال: هم بسيئة فلم يفعلها، لكن لم يفعلها ليس معنى هنا أنه لم يفعلها لأنه منعه أو حبسه حابس، لم يعملها خوفا من الله، لأنه جاء في بعض الحديث: فإنه تركها من جراي، أي لأجل الله، يعني خوف من الله. أما أنه ذهب ليسرق ثم إلى بيت أو مكان فوجده موصدا، أبوابه موصدة مغلقة، أو وجد الحراس فرجع يقول: أنا ما فعلت سيئة، هذا يكتب له سيئة. لكن إذا ترك خوف من الله وهو في طريقه فكر فقال: لا أفعل. فهذه السيئة التي هم بها تكتب له حسنة، هذا من فضل الله تبارك وتعالى. إذن هذه النصوص من القرآن والسنة دالة على أن الملائكة يكتبون. إذن اللفظ الذي استعمله المصنف لفظ أو مصطلح شرعي من الكتاب والسنة، قلنا إما أنه يدل عليه اللفظ، وأحيانا قد تأتي بعض العبارات أو بعض المصطلحات أو بعض الألفاظ تدل على ذلك المعنى لكن ليس باللفظ الدالي عليها. من ذلك مثلا قول الله عز وجل في القرآن: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فنستنسخ بمعنى نكتب، النسخ نستنسخ يعني كل ما يصدر عنكم فهو منسوخ، والمنسوخ بمعنى أنه المكتوب. فهذه تدل أيضا على أن الملائكة يكتبون. أيضا قول الله عز وجل في سورة قاف: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وسنتكلم عن هذه الآية العظيمة التي في سورة قاف، ما يلفظ دليل على أن الملائكة تكتب، الذي عن يمين يكتب وعن الشمال يكتب، الذي عن يمين يكتب الحسنات والذي عن الشمال يكتب السيئات. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاء أيضا في السنة كالحديث الذي رواه الطبراني بإسناد حسن عن أبي همامة مرفوعا، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: إن صاحب الشمال لا يرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ، فإن ندم واستغفر الله منها ألقاها وإلا كتبت واحدة. وهذا أيضا فيه بيان فضل الله عز وجل على العبد، يقع أو يأتي العبد المعصية فلا يكتبها ملك الشمال الذي يكتب السيئات إلا بعد 6 ساعات، فإن ندم استغفر الله عز وجل أتبعها بحسنة فإنها لا تكتب له، يعني لا تجرد. وهذا لا يعني أنهم لا يكتبون، ولكن قد يؤخرون لتترك الفرصة واسعة أمام المؤمن حتى يستدرك، إما بالاستغفار، إما بالتوبة، إما بالعمل الصالح، إما بالحسنة التي تتبع السيئة. فلا شك أن هذا من فضل الله تبارك وتعالى. إذن هذا أيضا يدل على أن الملائكة تكتب. ثم ذكر الصحف، هذه الصحف التي تنشر للناس يوم القيامة، هذا الكتاب، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. فوجود الصحف دليل على وجود ماذا؟ على وجود الكتابة. ثم هذا الحديث الذي ذكرناه أن الملك يرفع قلمه 6 ساعات دليل على وجود ماذا؟ على وجود كتابة. إذن فهم كتبة أو كاتبون، يكتبون أعمال العباد، يكتبون الحسنات والسيئات، يكتبون الأقوال والأعمال والنيات. والله سبحانه وتعالى هنا لابد أن نبين، هل هذه القدرة على كتابة هذه الأشياء رغم كثرتها وتواليها وعدم انقطاعها وفي كل الأوقات في الليل والنهار في الحركة والسكون، لا شك أنه من العباد تصدر منهم أشياء. قد يقول الإنسان كيف يمكن لهؤلاء الملائكة أن يحصوا كل هذا ولا تفلت منهم كلمة بل ولا فعل بل حتى ولا هم يكون في القلب من إرادة أو عزم إلا كتبوه. نقول أن هذا ليس راجعا إلى قدراتهم الذاتية، بمعنى أن لهم قدرة تمكنهم من معرفة هذه الأشياء، لكن نقول أن الذي أقدرهم على هذا هو الله سبحانه وتعالى، لأنهم بأمره يعملون سبحانه وتعالى. مع أن قدرات الملائكة ليست كقدرة البشر، كالجن أيضا قدراتهم تفوق قدرة البشر، ولهذا هم يقطعون المسافات الطويلة الشاسعة في دقائق أو معدودة أو بلمح البصر، بخلاف البشر حتى وإن تطوروا في العلوم فإنهم لا يمكن أن يصلوا الجن مثلا في سرعة التنقل وفي القوة التي هي عندهم، فما بالكم بالملائكة. إذا نقول هذه القدرة ليست هي قدرة ذاتية عند الملائكة، وإن كانت فقد لا تمكنهم من فعل هذه الأشياء إلا إذا اعتقدنا أن الله عز وجل هو الذي أقدرهم على ذلك، أقدرهم على ذلك ومكنهم من أن يفعلوا هذه الأشياء. لهذا فهم يكتبون الأعمال القلبية فضلا عن أعمال الجوارح التي تظهر، فضلا عن أقوال اللسان، لأن أقوال اللسان اليوم يمكن حتى للبشر أن يحصوا هذه الأشياء. اليوم يوجد هذا المسجل، يضعون لك مسجل أو تضع أنت مسجل ويبقى طوال الليل والنهار، ما من شيء تتكلم به أو تقوله إلا وهو مسجل، وهذا قد وصل إليه البشر. فما بالكم يعني بالملائكة الذين يجعلهم الله سبحانه وتعالى لهذا الغرض، أنهم يكتبون ويحصون ويعدون ويسجلون، وهم طائعون منشغلون بما أمرهم الله عز وجل، قائمون حق القيام بوظائفهم التي كلفوا بها. لهذا لما الله عز وجل تكلم عن الملائكة قال غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يفعلون ما يؤمرون، ما أمروا به يقومونه ويؤدونه أحسن الأداء لا يتخلفون عنه. إذن يمكن هنا أن يطرح سؤال أو أن تريد شبهة أو يقول معترض، ألا يقال أن علم الملائكة بقصد الإنسان وإرادته، يعني كيف لهم أن يصلوا إلى أن يعرفوا أعمال القلوب، ألا يقال أن علم الملائكة بقصد الإنسان وإرادته يتنافى مثلا مع قول الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ الله عز وجل قال يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. بعض الناس يقول أو يفهم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم ذلك، ولا يوجد غيره ممن يعلم هذه الأشياء. كيف نجيب على هذا الاعتراض أو على هذا الشبهة؟ يمكن أن نجيب على هذا بجواب. الأول أننا نقول يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أن هذا ليس من خصائص علم الله سبحانه وتعالى، فهو وإن خفي عن البشر بحيث لا يعلم أحدنا ما يجول وما يدور في بالي وفي فكر صاحبه وأخيه، فإن الملائكة لا يلزم أن يخفى عليها هذا. فقوله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور هذا بالنسبة لنا للبشر، لا يمكن أن نعرف ما يدور في بال غيرنا، إن كان يريد خيرا إن كان يريد شرا، إن كان يريد أن يتكلم بكلام معين أو يحجب عن الكلام، نحن لا ندري هذا. ولهذا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، نقول أنه هذا ليس من خصائص علمنا، قد تعلمه أيضا الملائكة، لكن تعلمه الملائكة ليس انطلاقا من قدراتها، وإنما أن الله سبحانه وتعالى مكنهم وأقدرهم على معرفة هذه الأشياء وعلى حضور هذه الأشياء مع كتابتها، ولو كانت بهذا التسارع وكانت بهذا الكم الكبير الذي يصدر من الإنسان، فإن الملائكة تكتبه. هذا الجواب الأول. ويمكن أن يقال في الجواب الثاني أن الملائكة قد تعلم بعض ما في الصدور، مثال ذلك الإرادة والقصد، قد تعلمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث القدسي قال إذا هم عبدي قال فاكتبوها، إذن بسيئة فلا تكتبوها، إذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها. هو لم يعمل حسنة، إذن لم يظهر هذا على جوارحه أو على لسانه، لكن هم بقلبه يعني قصد وأراد، فالملائكة تكتب، إذن اطلعت هي على هذا. فيمكن أن يقال يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وهذا الجواب الثاني، أن الملائكة قد يخفى عليها بعض ما في الصدور. الذي تعلمه من الإنسان هو إرادته وقصده وهمه بفعل شيء أو تركه، لكن بعض الأمور الأخرى مثلا كالاعتقادات يمكن أن لا يكون لها بها علم، ولهذا هو إذا هم بالشيء تعلم في ذلك الحين، لكن إذا كانت عنده أشياء تدور في خلده هذه الملائكة لا تعلمه. فنجيب على هذا أنه لا يتعارض علم الملائكة بما سيفعله العبد بهمه وقصده وإرادته مع هذه الآية التي يقول فيها الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وهنا يمكن أن يطرح السؤال فيقال، وقد ذكرنا هذه المسألة، أن الملائكة تكتب الأقوال والأعمال، الأقوال التي تظهر على جارحة اللسان والأعمال التي تظهر على الجوارح، سائر الجوارح، وتظهر أيضا في القلب، والتي يسميها العلماء بأعمال القلب أو الأعمال القلبية. ما هي الأمور التي يكتبها الكرام الكاتبون؟ أولا دليل كتابة الأقوال بأن الأقوال الناس تكتب، الأدلة في ذلك كثيرة، منها قول الله عز وجل إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هنا قال الله عز وجل يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، القعيد بمعنى المترصد، تعرفون معنى المترصد، يعني هو الذي تجعله في مكان يترصد يراقب لا يلتفت لا ينشغل بغير ما وضع له. ثم قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، رقيب عتيد يظن بعض الناس أنها من أسماء الملائكة، وليس كذلك، بل هو من وصف الكتبة الذين يكتبون، لأنه رقيب بمعنى يراقبه، يراقبه لا يترك كلمة تفلت منه وتمر دون أن يسجلها، هذا معنى قول الله عز وجل رقيب. وأما عتيد فهو المعد للحفظ عليه، يعني الذي الأول يراقب، هو يراقب ثم أيضا يحفظ على الإنسان ما صدر منه، أي يكتبه بعد مراقبته، لأن الإنسان لا يكتب إلا بعد المراقبة، لأنه لو لم يراقب ما يمكن أن يكتب، إذن فهو يراقب ويكون مترصد، بمجرد أن يصدر منه شيء يكتب. فهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى. وهنا انظروا قال الله عز وجل ما يلفظ من قول, هذه كما يقول العلماء نكرة في الشرط مؤكدة بحرف من, إذن هذا يعم كل قول ما يلفظ من قول, يعني أي كان القول. حتى قال العلماء القول المباح الذي لا أجر فيه ولا وزر, كأن الإنسان يقول مثلا هذا مسجد هل يكتب هذا أم لا يكتب, على هذا القول يعم كل الأقوال, إذن فهو يكتب تكتبه الملائكة ما يلفظ من قول. ولم يبين هنا القول يعني القول الذي فيه ثواب أو القول الذي فيه يترتب عليه عقاب, قال من قول يعني أي قول ولو كان مباح لا يترتب عليه وزر ولا أجر فهو يكتب. ولهذا اختلف أهل التفسير هنا هل يكتب للإنسان جميع أقواله. هنا نقل العلماء كلام كبير للعلماء, منهم أن مجاهد وقد ذكر هذا ابن كثير وغيره, مجاهد يقول رحمه الله من أئمة التفسير يكتبان كل شيء حتى أنينه في مرضه. الأنين في المرض لما يكون المرض يئن ويتأوه للوجع وللألم الذي ألم به فإن الملائكة تكتب ذلك. وليس معنى الكتابة هنا أن يترتب على ذلك الأجر أو الثواب, المعنى أنهم يكتبون مكلفون بالكتابة يكتبون حتى الأنين في مرضه. وسنذكر كلام الإمام أحمد رحمه الله لما بلغ عن طاووس أنه كان يئن في مرضه فقيل له وذكر به هذه الآية فترك الأنين, هذا قاله مجاهد وغيره. وقال عكرمة أيضا من أئمة التفسير لا يكتبان إلا ما يؤجر عليه أو يؤسر. عكرمة ذهب إلى أن الذي تكتبه الملائكة هو القول أو الكلام الذي يترتب عليه أجر أو وزر, وما عدا ذلك فلا تكتبه الملائكة. والقرآن والسياق يدل على أن الملائكة تكتب الجميع, تكتب الجميع, تكتب ما قاله مجاهد كل ما يصدر من الإنسان لقوله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويؤيد هذا القول أنه جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى أنه قال يمحو الله ما يشاء ويثبت, وهنا الكلام عن ماذا؟ عن صحف الملائكة. وما معنى فيمحو الله ما يشاء ويثبت؟ أي يمحو الله سبحانه وتعالى ما لا ثواب فيه ولا عقاب بعد أن تكتبه الملائكة, يمحو الله الذي لا تعلق له بالأجر والوزر هذا تمحوه الملائكة. ويثبت, ما الذي يثبت؟ يثبت الأقوال التي فيها أجر والتي فيها عقاب. أو قيل أنه يمحو ما تاب منه العبد وتجاوز عنه الرب, كان بعض الأعمال يكتبها الملك سواء كانت خير أو شر أو أقوال, لكن إذا تاب منها الإنسان يعني الله عز وجل يغفرها معنى يسترها ويمحوها ولا يعاقب العبد, إذن فهنا تمحى. هذا على قول ابن عباس لما شرح هذه الآية يمحو الله ما يشاء ويثبت, وهذا يدل على أن الملائكة تكتب كل شيء ثم تأتي بعد ذلك عملية المحو. يمحو الله سبحانه وتعالى ما يشاء, والذي يشاء الله هو الذي لا تعلق له بالأجر والعقاب, والذي يثبته الله عز وجل ما تعلق بالثواب والعقاب, لأن هذا الذي سيحاسب عليه العبد يوم القيامة. ويوم القيامة يخرج للعبد كتاب يقرأه وهو كتاب أعماله وأقواله لا يغادر صغيرة ولا كبيرة كما قال المجرمون إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ولكن الله عز وجل في يوم القيامة أيضا يقرر العبد على هذه الأعمال, لأنه يمكن أن يظن أو أن يدعي أن هذه الأعمال أو هذه الأقوال لم تصدر منه فيقرر الله بها حتى يعترف ويقر بأنه قد فعلها, ثم يمن الله عز وجل عليه برحماته وبفضله بأن يغفر له بعض الذنوب التي كان لو أخذ عليها في ذلك اليوم لكان من الهالكين, فيقول أنا قد سترتها عليك اليوم وغفرتها لك, فيتجاوز عن كثير من سيئاته, وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده. ولهذا ذكر ابن كثير رحمه الله في التفسير وفي كتابه البداية أيضا لما قال أن الحسن, والحسن هو البصري رحمه الله, لما تلا هذه الآية ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب العتيد قال يا رحمه الله, وهذا من جميل كلامه رحمة الله تعالى عليه أقرأه عليكم, يقول يا ابن آدم بسطت لك صحيفة ووكل بك ملكان كريمان أحدهم عن يمينك والآخر عن شمالك، فأما الذي عن يمينك فيحفظ الحسنات وأما الذي عن يسارك فيحفظ السيئات، فاعمل ما شئت أقلل أو أكثر، حتى إذا مت طويت صحيفتك وحملت وجمعت في عنقك وجعلت في عنقك معك في قبرك حتى تخرج يوم القيامة. فعند ذلك يقول الله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثم قال الحسن: والله لقد عدل فيك من جعلك حسيب نفسك، والله لقد عدل فيك من جعلك حسيب نفسك. وروى أيضا ابن كثير رحمه الله عن ابن عباس في الآية المذكورة أنه قال: يكتب كل ما تكلم به من خير أو شر، حتى إنه ليكتب قوله: أكلت وشربت، ذهبت، جئت، رأيت، حتى إذا كان يوم الخميس عرض قوله وعمله فأقر منه ما كان فيه من خير أو شر وألقي سائره، أي كل ما له علاقة بالثواب أو العقاب هذا الذي يكتب ويلقى سائره مما لا تعلق له بهذه الأشياء. وذلك قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. ونقل أيضا ابن كثير رحمه الله أن الإمام أحمد رحمه الله كان يئن في مرضه، فقيل له أن طاووس أو بلغه أن طاووس اليماني قال أن الملك يكتب كل شيء حتى الأنين، فتركه الإمام أحمد لخوفه أن هذا الأنين يكتب وإن كان لا يحسب عليه الإنسان، وهذا يدل على ذلك الحرص الذي كان من هؤلاء الأئمة مع صلاحهم وعلمهم، ومع ذلك كانوا يخافون أن تكتب عليهم أشياء لا تكون من في سجل حسناتهم والذي يدل على أن كلام الإنسان وقول الإنسان يحصى ويعد ولا يمكن أن يترك منه شيء، أن الكفار يوم القيامة كما قال الله سبحانه وتعالى: وترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون، والكلام هنا عن الكتاب عن الصحيفة التي فيها عد وإحصاء لحسناتهم وسيئاتهم من أقوال وأعمال وأفعال، مشفقين مما فيه يقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هذا كله ما يدل على أن الملائكة تكتب الأقوال، هذا دليل كتابة الأقوال. أما دليل كتابة الأعمال أن الملائكة تكتب الأعمال، الأعمال التي تصدر من الجوارح، التي تصدر من الجوارح من اليد مثلا، من الرجل، من البطن، هذه كلها جوارح ولها أعمال، وهذه الأعمال إما أعمال مباحة وهذه يؤجر عليها الإنسان على حسب نيته ويؤذر كذلك على حسب نيته، فالذي يأكل مثلا ويتغذى من أجل أن يتقوى بذلك على معصية الله عز وجل يكون مأزورا، والذي يأكل من أجل أن يتقوى على طاعة الله تبارك وتعالى ويأخذ قسطا من الراحة من أجل أن يتقوى على الطاعة ليقوم الليل مثلا هذا يؤجر أيضا على هذا العمل وإن كان مباحا، وإما وإلا فإن الأصل في الأعمال أن تكون أعمال خير وأعمال شر، أعمال فيها حسنات وأعمال فيها سيئات، فالأعمال تكتب. والدليل على ذلك ما قاله الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، وهذا أشهد وهذا أشمل، لأن نستنسخ ما كنتم تعملون سواء ما صدر من الأقوال على اللسان أو ما صدر من أعمال أخرى، هذه الله سبحانه وتعالى يكتبها، العبادات الأعمال الصالحة أو الطالحة يكتبها الله عن طريق الملائكة طبعا. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، والدليل على ذلك كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، يعلمون ما تفعلون يعني يعلمون ما تقومون به فيكتبونه، هذا دليل كتابة الأعمال. أما دليل كتابة النيات، النيات أو أعمال القلب أو أفعال القلب، فهو مفهوم من قوله تعالى يعلمون ما تفعلون. فقوله ما تفعلون أي تعملون، والقلب له فعل، ومن أفعال القلب النية، وكذلك سائر الأعمال القلبية الأخرى، فالخوف والرجاء والاستعانة والحياء هذه كلها أعمال قلبية. فالله سبحانه وتعالى أيضا يكتب النيات، وهذا الذي قاله كثير من العلماء أو جمهور أهل السنة في أن أعمال القلب وأن النيات تكتبها الملائكة. والدليل على ذلك الحديث الذي ذكرناه القدسي الذي قال فيه الله عز وجل: إذا هم عبدي بسيئة، أو إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، وإن عملها فاكتبوها له عشرة. هم، وهم بمعنى قصد وعزم وأشرف أو قارب على الفعل لكن لم يفعلها. لم يفعلها ليس زهدا فيها أو اعتقادا أن هذا العمل لا يصلح، لأن هذا حصل ما يبطل ذلك العمل، لكن لم يفعلها لعذر مثلا. ولهذا جاء في الحديث أن الإنسان يكتب له من الأجر والثواب إذا كان مريضا ما كان يفعله وهو صحيحا، كذلك في السفر يكتب له ما كان يقوم به وهو مقيم، مع أنه في السفر لا يصلي 4 ركعات، يصلي 2 ركعات ويكتب له كأنه صلى 4 ركعات. وكل هذا إنما هو إرادة وعزم وجد عند الإنسان. فإذا تكتب أفعال القلب ومنها النيات، هذا الذي قاله العلماء. ربما قد يأتي هناك تارد شبهة في الموضوع، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعلم ما لم تعمل أو تتكلم. احنا إذا قلنا بأن الملائكة تكتب كل شيء، الأفعال كلها تكتبها، النية تكتبها، وكيف يقول إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها؟ حدثت به أنفسها يعني تكلمت في نفسها، ما لم تتكلم أو تعمل. يعني ما دام هذا في النفس لم يخرج إلى الوجود، إما بطريق اللسان وهو الكلام، أو بطريق العمل الذي يكون مصدره الجوارح، فهناك تجاوز، أي أن الله لا يؤاخذ. فكيف نقول بأن الملكة تكتب ذلك؟ هنا أجاب العلماء، قالوا المقصود بقوله تعالى حدثت به أنفسها أي ما كان من قبيل الهم أو من قبيل الوسوسة أو من قبيل حديث النفس كما نسميه الآن بالتعبير المعاصر. يعني إذا كان هذا الحديث مجرد خاطرة مرت بالإنسان ولا وسوسة تأتي من الشيطان فهذا لا يضر، هذا الله سبحانه وتعالى تجاوز عن أمتي، تجاوز عن هذه الأمة أن يسجل عليه هذا، فالملكة لا تكتب هذه الأشياء لأنها مجرد خاطرة، وهذه الإنسان لا يملكها، ليس له في إرادة وقصد. شيء يأتي كذا، إنسان أحيانا تمر مثلا أمامه امرأة جميلة، يأتي إلى خالده وإلى ذهنه أن هذه المرأة لو شاف كيف يعني الآن يفر إليها ويمسك بها ويقضي بها شهوته لفعل، لكن هو لا يفعل، لكن تأتي هذه الخاطرة من الشيطان تدفعه إلى ذلك، هذا لا يكتب. لكن لو هو الآن قال أنا سوف أترصد لها وأذهب وهي تمشي وهو يمشي، هو ما فعل شيء، لكن هو يتتبع ويريد مثلا أن يستعمل بعض الوسائل ليصطادها، كأن يكلمها أو يعطيها شيء من أجل أن تتكلم معه، إذن هذا هم بسيئة. فلم يصر هنا حديث نفس أو مجرد وسوسة، وإنما الآن هم بسيئة فتكتب عليه، لكن مجرد العبور أو المرور الذي يكون في الخاطرة أو الوسوسة كما يحدث لبعض الناس، يعني تكون له وسوسة أنه سيفعل الشيء وكذا، الوسواس هذا يعامل معاملة خاصة، نقول له ما لم يصدر منك قول أو عمل أو فعل فاطمئن أن هذا الأشياء لا تكتب عليك وأن الملائكة لا تكتب عليه. لكن إذا انتقل كما قلنا الهم أو حديث النفس أو هذه الوسوسة إلى قصد وإرادة وهم مؤكد، صار الإنسان هنا مؤاخذ بما يتكلم أو بما يقول. ثم قال المؤلف رحمه الله: فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. وهنا لابد أن نؤكد الذي في عبارة المؤلف، قال فإن الله، كأن الإشارة بحرف الفاء تعليل لما قال، يعني أن الملائكة كرام كاتبين فإن الله جعلهم علينا حافظين. وهذا ما جعل العلماء يجعل أن الملائكة الحافظين هم الكاتبين، هم الكاتبون. ولهذا لعل الأصح في هذا أن نقول وإن الله قد جعلهم علينا حافظين، فتكون هذه الجملة الثانية بمعزل عن الجملة الأولى. وسأبين لكم في آخر المطاف أن من استعمل واو العطف بدل من حرف الفاء يكون أفضل، حتى لا يقع هناك وهم من الإنسان أن الحفظة هم الكتبة، لأن الحفظة غير الكتبة. ويأتي الاختلاف عند العلماء في عدد الحفظة والكتبة، كم هم؟ هل هم أربعة مثلا حافظان وكاتبان، أم هل هم ستة كاتبان وأربعة حفظة؟ هذا ما سنذكره في آخر المبحث. قال وإن الله قد جعلهم علينا حافظين، أي أن هؤلاء الملائكة جعلهم الله حافظين. وهذا يدل كما قلت سابقا في بداية الحصة أن هذا لا يرجع إلى قدرات الملائكة الذاتية، بأن لقوتهم وقدرتهم تمكنوا من إحصاء هذه الأشياء ومعرفتها وعدها ومراقبتها، جعلهم الله، أن الله عز وجل هو الذي أقدرهم وهو الذي مكنهم. فالمخلوق لا حول له ولا قوة إلا بالله عز وجل. ولهذا قال المؤلف هنا قد جعلهم حافظين، علينا حافظين، علينا يعني معشر البشر جميعا المؤمن والكافر على حد سواء، جعلهم حافظين، فنسب إليهم هنا الحفظ، والحفظ من الأعمال الذي ذكره في الأول من الأوصاف، وذكر من أعمالهم الكتابة، وذكر أيضا من أعمالهم الحفظ. والحفظ هذا يرجع إلى أمرين، يحفظون أعمال بني آدم، يحفظونها عليه، بمعنى يكتبونها فلا تضيع، إن كان خيرا صدر منك من قول أو فعل فهو مكتوب. فالذي يحفظ لك هذا الشيء، هذه الأعمال، هم الملائكة. أولا يسجلونها في كتاب لا يمكن أن يطرأ عليه ماذا؟ زوال أو نفاذ، ولا يمكن أن يقع خلل في كتابة الملائكة لذلك القول أو الفعل. يكتبون شيء لم تقوله، أو يكتبون شيئا زائدا أنت لم تقوله، يكتبون ما تقول وما تفعل. إذن هم حفظ على أعمال بني آدم، فالحفظ يرجع إليهم من هذا الجانب. والأمر الثاني أنهم يحفظون الآدمي، أي يحفظون الآدميين، بمعنى يقومون بحراستهم، وهذا معنى له معقبات من بين يديه، يحفظونه من أمر الله، بأن يجعل ملك أمام الإنسان وملك خلفه يحفظ كل بني آدم، إذا جاء قدر الله الذي قدر خلوا عنه. يعني جاء أمر الله سبحانه وتعالى بأن يصيب هذا الإنسان رصاصة تأتيه من الأمام، يخلي الملك هذه الرصاصة تمر فتقتل ذلك الإنسان. ولهذا أحيانا بعض الناس قد يكون اثنان منهم في مكان، وتأتي القذيفة أو يأتي ربما الشجرة الكبيرة أو السيارة أو الشاحنة الضخمة فتصيب نفس المكان أو تقع في نفس المكان بتلك القوة، ويموت واحد ويسلم الآخر، والآخر حفظه الله عز وجل بأن جعل هذا الملك يحفظه لأنه لم يأتي أجله بعد ولم تحين ساعته، والآخر أمر الملك بأن ينصرف عنه ويخلي بينه وبين القدر الذي سيصيبه. إذن الملائكة تحفظ أعمال بني آدم وتحفظ الأدميين، أي تقوم بحراستهم كما سنبين. وهذا الذي ذكره المؤلف من أعمال الملائكة بأنهم حافظين، هذا أيضا مأخوذ من القرآن، والدليل على ذلك قوله تعالى وإن عليكم لحافظين، وقوله سبحانه وتعالى له معقبات من بين يديه يحفظونه من أمر الله، يحفظونه من أمر الله. وقوله أيضا سبحانه وتعالى وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة، والحفظة الذين يرسلهم الله عز وجل هم الملائكة، بدليل أنه قال حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا، والرسل هنا الملائكة، وهم لا يفرطون، معنى لا يتأخرون عن تنفيذ ما أمروا به. فالملائكة حافظين والملائكة حفظة بمعنى واحد، يقال أنهم حافظين ويقال بأنهم حفظة، وكل ورد به القرآن. والدليل على أنهم يحفظون الملائكة يحفظون العباد قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، يتعاقبون يعني يحفظونكم، ويجتمعون في صلاة الصبح وفي صلاة العصر كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض الروايات الصحيحة: يتعاقبون فيكم ملائكة أربعة بالليل وأربعة في النهار ويجتمعون، يعني ملائكة الليل وحدها وملائكة النهار وحدها، أربعة في الليل وأربعة في النهار، أربعة في الليل وأربعة في النهار. أما الملائكة التي تكتب لبني آدم، هؤلاء غير هؤلاء الحفظة، هذا ملك اليمين وهذا ملك الشمال، هذا يكتب حسد وهذا يكتب سيئات، هذان لا يغادران العبد طيلة حياته لا في الليل ولا في النهار. وقد ذهب الشارح ابن أبي العز الحنفي أنه يقع بدل بالليل والنهار، وشيخ الإسلام بيّن أن هذا لا يمكن أن يقال لأنه لم يرد فيه أثر، الذي ورد فيه الحفظة يكون فيه التبديل أو يكون فيه البدل، لكن الذين يكتبون الحسنات والسيئات هؤلاء اثنان ملكان يبقيان في الليل والنهار لا يغادران الإنسان ولو أخلد إلى النوم معه حتى يموت، لكن الملائكة التي تحفظ هذه الملائكة التي تتعاقب الأدميين أربعة بالليل وأربعة بالنهار كما جاء في الحديث. والذي يدل على أن هناك من الملائكة من تحفظ العباد ما جاء في الحديث الصحيح المعروف، وهذا حديث أوقع إشكالا عند بعض أهل العلم في تأويل بعض ألفاظه التي ورد في الحديث، وهو الحديث الذي رواه الإمام مسلم والإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قارنهم لك، هذا الذي يدل على أن للعبد قارن من الملائكة لا يغادرهم. قالوا: وإياك يا رسول الله. قال: وإياي، ولكن أعانني الله عليه فأسلم فلا يأمروني إلا بخير. وهذا فيه الكلام أو الإشكال عن القارن الذي يكون من الجن. حتى أنت يا رسول الله لك قارن من الجن؟ قال: نعم، لكن أعانني الله عليه فأسلم. هذا الحديث ورد فيه الإشكال في ضبط لفظ فأسلم، أعانني الله عليه فأسلم، بعضهم رواه بالضم فقال أعانني الله عليه فأسلم، وبعضهم قال فأسلم يعني أسلم الشيطان. كيف يمكن توجيه هذه الروايات؟ أولا كما قال الإمام النووي، لو تقول فأسلم أو فأسلم، كلا الروايتين وردتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال النووي رحمه الله: هما روايتان مشهورتان. ولهذا لا يمكن أن ربما يخطأ خطأ فاحشا من اختار إحدى الروايتين، لا سيما رواية الضم التي يقول المحققون فيها أن رواية مرجوحة، والراجح أن يكون لفظ أسلم بالفتح. قال: أعانني الله عليه فأسلم، فالضمير يعود لمن؟ يعود إلى القارين. لكن لما قل فأسلم يعود الضمير هنا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن فمن رواه بالضم فأسلم معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أسلم يعني من شره، من فتنته، من تأثيره، من وسوسته. فالضمير هنا في الفعل يعود إلى من؟ يعود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال: ولكن الله أعانني عليه فأسلموا، أسلموا يعني من شره وفتنته. وهذا قاله بعض العلماء واختاره الإمام الخطابي وهو من كبار شرح الحديث وكلامه معتبر في ذلك، فقال الذي اختاره هو رواية الضم. والشارح ابن أبي العز الحنفي يقول عن من اختار رواية الضم، يقول: من رفع أي من قال بالرفع أو بالضم فقد حرف اللفظ، فكأنه يقول أن اللفظ لابد أن يضبط برواية النصب أو الفتح. ولكن الله أعانني عليه فأسلم، الضمير يعود إلى القارين ولا يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: من قال فأسلم فهذا قد حرف اللفظ. هذا قاله ابن أبي العز الحنفي وعليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومن رواه بالفتح فقال فأسلم، هذه أول رواية أيضا قال بها كثير من العلماء، منهم القاضي عياض. وقاضي عياض أحد علماء المالكية المشتهرين المعروفين بالحديث، وله في ضبط الألفاظ النبوية باع كبير، ولهذا لابد أن يعتنى بكتابات هذا الإمام المالكي الذي يسمى القاضي عياض، مع أشعرية موجودة عنده لأنه أشعري المذهب، ولهذا لا يفرح به في مسائل الاعتقاد، لكن في مسائل الحديث وضبط الألفاظ وجودة التعبير فإنه يعتبر من أكابر العلماء، وكتبه تشهد على ذلك، ومنها شرحه على صحيح مسلم، منها كتاب الشفاء، منها كتاب هكذا في ضبط الألفاظ التي وردت في الصحيحين، فله يعني إسهام كبير في هذا الموضوع. من رواه بالفتح فقال أسلم، هنا أعاد الضمير إلى الشيطان بمعنى فأسلم، أي أسلم الشيطان. هنا اختلف في توجيه هذا المعنى، لما نقول فأسلم نثبت رواية الفتح، فأسلم يعني أسلم الشيطان. هنا ذكر العلماء قولين أحدهما أرجح من الآخر. الأول قيل أن معنى أسلم أي أن الشيطان أسلم يعني من الإسلام، أي صار مؤمنا بعد أن كان كافرا، فصار لا يؤمن فلا يأمر إلا بخير. وهذا قد يستغرب، لأنه الذي نعرف أن الشيطان كافر، فكيف نقول أن الشيطان صار مؤمنا؟ بعض أهل العلم يقول أن هذا خاص، يعني شيطان النبي صلى الله عليه وسلم أسلم، أما غير شيطان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم. هذا قول، فقيل أسلم أي الشيطان أي صار مؤمنا فلا يأمر إلا بخير. لكن من العلماء تعقبوا هذا القول، منهم الشارح نفسه ابن أبي العز الحنفي على شرح الطحاوية، شيخ الإسلام بن تيمية أيضا قال بأن هذا لا يصح أن نقول، وإن اختار هو رواية الفتح، لكن قال لا نقول بأن أسلم أن الشيطان شيطان النبي صلى الله عليه وسلم صار مؤمنا فلا يأمر إلا بخير، فأعطى توجيه آخر لمعنى الإسلام، قال هنا أسلم بمعنى استسلم وانقاد، هو بقي على كفره لكن استسلم وانقاد لأنه علم بأن الله سبحانه وتعالى قوى نبيه عليه الصلاة والسلام، فالشيطان لا يمكن أن يغر النبي صلى الله عليه وسلم أن يوسوس إليه، فصار ذليلا خاضعا للنبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمر إلا بخير، وهو لو كان في مقدور أن يأمر بشر يأمر، لكن لذلته وخضوعه والله سبحانه وتعالى هو الذي أعان النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فصار الشيطان كما قال الله وكان كيد الشيطان ضعيفا. فشيخ الإسلام اختار أسلم أي انقاد واستسلم، ليس بمعنى أنه كان كافرا وصار مؤمنا. هذا من، ولهذا شيخ الإسلام قال من قال بهذا فقد حرف معناه، قال من قال أن شيطان النبي صلى الله عليه وسلم أسلم يقول قد حرف المعنى، من لو قال من قال أسلم فهذا حرف اللفظ، ومن قال أسلم أن الشيطان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أسلم فهذا تحريف للمعنى، هذا ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله. فإن الشيطان قال لا يكون مؤمنا، لكن وجدت أن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في شرح الطحاوية تعقب أيضا ابن أبي العز الحنفي الذي هو على قول شيخ الإسلام بن تيمية، قال من قال بأن هذا تحريف للمعنى بأن الشيطان النبي صلى الله عليه وسلم صار مؤمنا لا كافرا، قال أولا لم يأتي في الحديث، وكلام أحمد شاكر قوي هنا جدا أيضا، قال لم يأتي في الحديث أن الشيطان هو الذي أسلم، قال قارينه من الجن وقارينه من الملائكة، قال أولا لم يأتي في الحديث لفظ الشيطان وإنما جاء لفظ القارين، ثم قال أن الجن منه كافر ومنهم مؤمن، والذين يسمون الشياطين هم الكفار منهم، أما المؤمنون من الجن فلا يسمون شياطين. فلهذا كان تعقب الشيخ أحمد شاكر على كلام الشارح وكلام ابن تيمية له يعني ما يقويه، لأنه لم يأتي في, 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 في الشيطان ذكر الشيطان في هذا الحديث، قال وكل به قارينه من الجن وقارينه من الملائكة، قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال نعم، ولكن أعانني الله عليه فأسلم، فأسلم يعني هذا القارين قارين النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن، ونحن قارين الجن قد يأمرك به، حتى وإن لأن قارين الجن هذا كل إنس، يوجد بعض الإنس الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم شياطين، هما ليسوا شياطين في الذات في الحقيقة، لكن شياطين من حيث ماذا؟ ما يصدر منهم من أعمال، يوسوسون، يزينون، يغرون العباد، يدفعونهم، يؤزونهم إلى المعاصي بما يزينون لهم من المعاصي. فكذلك أيضا الجن فيهم هؤلاء الذين عندهم جرأة يزينون الأعمال كالإنس. فهنا نقول فأسلم كما قال العلماء، فأسلم أي أن قرين النبي صلى الله عليه وسلم صار الذي هو من الجن، صار لا يأمر إلا بخير. لكن ذكر الحافظ ابن حجر ابن رجب في فتح الباري أنه قد ورد التصريح بأن شيطان النبي صلى الله عليه وسلم، بأن هذا القرين هو شيطان وليس بقرين. هذا الحديث لو صح، هذا الحديث لو صح، وقال ابن رجب أنه ذكره البزار في كشف الأسطار بأن هذا الحديث لو صح لكان قول قوي في المسألة. نقول بأن شيطان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أسلم، لكن هذا الحديث أشار إليه ابن رجب بأنه حديث ضعيف، وهو الذي جاء باللفظ كان شيطاني كافرا فأعانني الله عليه حتى أسلم. فهذا يدل لو ثبت هذا اللفظ عند البزار في هذا الحديث لا يمكن أن نقول يعني الذين فسروا معنى حتى أسلم أو أسلم بأن الشيطان النبي صلى الله عليه وسلم أسلم، ولكن التوجيه يبقى الصحيح أن هذا الحديث أعانني الله عليه فأسلم أي استسلم وانقاد وصار لا يأمر إلا بخير، فهو من التذلل والخضوع والاستسلام والانقياد وليس من معنى أنه صار مسلما بعد أن كان كافرا. ولهذا قال شيخ الإسلام بن تيمية معللا بذلك لما قال هذا القول، قال وعلل ذلك فلا يأمرني إلا بخير، قال دل على أنه لم يبق يأمره بشر، وهذا إسلامه، يعني هذا هو معنى الإسلام وليس بمعنى أنه انتقل من الكفر إلى الإسلام، وإن كان ذلك كناية عن خضوعه وذلته لا عن إيمانه بالله، كما يقهر الرجل عدوه الظاهر ويأسره، وقد عرف العدو المقهور أن ذلك القاهر يعرف ما يشير به عليه من الشر فلا يقبله بل يعاقبه على ذلك، فيحتاج لانقهاره معه إلى أنه لا يشير عليه إلا بخير لذلته وعجزه لا لصلاحه ودينه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الله أعانني عليه فلا يأمرني إلا بخير، لأن كأن الشيطان هنا استسلم، علم أنه حتى ولو أراد أن يوسوس النبي صلى الله عليه وسلم فلا مجال ولا تأثير لوسوسته في النبي صلى الله عليه وسلم. فذلك العاجز يصير بعد ذلك ليس له حيلة ولا قوة، لابد أن يأمرك بما على الأقل كما يقولون يربح صفقة، وهو أن يكون معك يعني في أحسن الأحوال، وإلا هو لخبثه لم يسلم طوعا وانقيادا أو حبا في الإسلام. هذا معنى ما ذهب إليه العلماء. تأتي مسألة أخيرة في هذا الموضوع في عدد الحفظة وما يحفظونه. سبق أن بينا أن الملائكة يحفظون أعمال بني آدم وهذا ظاهر، وحفظ الأعمال بمعنى أنهم يكتبون ويحفظون الأدمي، يحفظون الأدميين، فقد جاء في تفسير له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله عن ابن عباس أن المعقبات من الله هم الملائكة، جعلهم الله ليحفظ الإنسان من ورائه ومن أمامه، فإذا جاء قدر الله خلوا عنه. قال مجاهد رحمه الله كما في التفسير ما من عبد إلا له ملك موكل بحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام، يحفظونه من هذه الأمور من الجن والإنس والهوام، فما منها شيء يأتيه إلا قال له الملك وراءك، إلا شيء أذن الله فيه فيصيبه. ولهذا أحيانا الإنسان يكون نائما أو يكون في غفلة فينتبه فيرى الشيء جائيا فربما ينصرف عنه فلا يصيبه. فهذا التنبيه وهذا الوخز الذي جاءه الذي أيقظ ضميره هو في الحقيقة ملك، ملك هو الذي أيقظه، وإلا لا يمكن أن يتنبه لهذا لأنه لا يعلم الغيب وهو محجوب عنه. ولهذا قال رجل لعلي رضي الله عنه قال له إن نفرا من بني مراد قبيلة يريدون قتلك، فقال علي إن مع كل رجل ملكين يحفظانه مما لم يقدر، فإذا جاء القدر خليا بينه وبينه، إن الأجل جنة حصينة. ولهذا الإنسان إذا علم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، امتلأ قلبه بالإيمان. فلا يقول الإنسان يعني لو فعلت كذا، مشيت كذا، لو أني اتقيت كذا، لو أخذت معي كذا، الأجل جنة حصينة، لا يمكن الإنسان أن يخرج عنها. وهذا يدل على أن هناك حفظة. وهنا يأتي الكلام عن عدد الحفظة والكتبة الذي نقله الشارح ابن أبي العز عن أهل التفسير، وهم يعني أكثر الناس ذهبوا إلى هذا القول، أنهم أربعة: الملائكة الذين يحفظون، الأدميين هم أربعة. وهؤلاء كأنهم جعلوا الحفظة والكتبة شيء واحد، يعني الذين يحفظون هم يكتبون. ولهذا قالوا اثنان عن اليمين، اثنان هما أحدهم عن اليمين والثاني عن الشمال، وهؤلاء يكتبون. وهناك ملكان يحفظانه، واحد من أمام واحد من خلف من وراء، يعني فجعلهم أربعة. هذا الذي عليه أهل التفسير، ولهذا ذهب الشارح إلى مثل هذا الكلام. وهذا في الحقيقة يمكن أن يتعقب، ولهذا الشيخ صالح آل الشيخ في شرحه للطحاوية ذهب إلى غير هذا، قال هذا ذهب إليه جل المفسرين، ولكن عند التأمل، قال عندما تأملت في بعض النصوص، وله الحق في هذه المسألة، لأنه لما جاء إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي يبين بأن عليه الصلاة والسلام قال وفيهكم ملائكة يتعاقبون أربعة بالليل وأربعة بالنهار، يجتمعون عند صلاة الفجر وصلاة العصر يتعاقبون، قال ملائكة وذكر العدد، وهذا الحديث صحيح، أربعة بالليل وأربعة بالنهار، بمعنى أربعة يكونوا في الليل وأربعة يكونوا في النهار. فإذا قلنا أربعة وأضفنا إليهم الكاتبين صاروا كم؟ صاروا ستة. ومن جعلهم أربعة كأنه جعل يعني الحفظة والكتبة كلهم أربعة، وهي الحقيقة الذين يحفظونه أربعة، يحفظونه أربعة، والذين يكتبون اثنان، فيكون العدد كم؟ يكون العدد ستة إذا أخذنا، لأنه لا يمكن أن نذكر مسألة بمعزل عن النصوص دون ضمها إلى بعضها البعض. فلما قال في يتعاقبون فيكم ملك أربعة بالليل وأربعة بالنهار، اللهم إلا أن نقول أربعة بالليل وأربعة بالنهار، هذا يدلون على شيء آخر، بمعنى ندخل فيهم الكتبة وهم اثنان اليمين والشمال، وندخل فيهم الملك الذي يكون من وراء وأمام. وإذا أخذنا بهذا القول ماذا ينتج عنا؟ ينتج عنا بأن الذين يكتبون أيضا يتعاقبون، يتعاقبون بمعنى يكونوا اثنين في الليل ويكونوا في النهار. والصحيح أن الذين يكتبون هؤلاء لا يغادروا الإنسان لا في الليل ولا في النهار، ولهذا الجمع بين الأحاديث أولى من عزل بعضها عن الآخر. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. وكنت أود أن أتكلم عن المسألة الأخرى، لكن لما طالت مباحث هذا الباب طرقت الكلام عن موضوع الملائكة الذي يتعلق بمسألة الأرواح، لأن فيها كلام كبير عند أهل العلم، والكلام أيضا يتعلق بملك الموت وأنه الموكل بقبض أرواح العالمين. هذا إن شاء الله نأتي إلى ذكره في موضوع الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى. والله أسأل أن يوفقني وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.